بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه الآية الكريمة سبب نزولها واقعة الحديبية، والآية سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث ترتبط بالفقه الدولي في الإسلام، سيأتينا هذا إن شاء الله خلال البحث. بس خلي أذكر لك السبب مبدئيا. سبب أن النبي صلى الله عليه وآله خرج معتمرا سنة 6 من الهجرة، وكان الصحابة اللي وياه عددهم 1400، وساقوا معهم 70 من الإبل، أخذوها هذه للهدي لأن تنحر، وأقبلوا إلى أن وصلوا إلى الحديبية. لما انتهوا إلى الحديبية بلغ الخبر أبا سفيان. أبو سفيان جمع قريش وقال لهم لابد من منع محمد، لأنه يجي يتحدانا ويريد يدخل إلى مكة، وإحنا عندنا سبق أن أكو عندنا كلام بأن ما نخليه يدخل إلا من بعد هذه السنة، فهالسنة لازم نمنعه. وجمع الخيالة، يعني أخذوا مجموعة، جمعوا الخيالة وكان عليهم يومئذ خالد بن الوليد، واقبلوا باجمعهم الى ان انتهوا الى الحديبية. لما انتهوا الى الحديبية بدأت الرسل فيما بينهم سفراء، يعني اكو جماعة قريش ارسلتهم سفراء، ومن جملتهم عروة ابن مسعود الثقفي. عروة ابن مسعود جد علي الأكبر سلام الله عليه لأمه، وجد المختار ابن أبي عبيد، ومعه آخر. هذول اجوا مرسلين من قبل قريش يفاوضون، قالوا للنبي صلى الله عليه وآله لا سبيل إلى دخولك إلى مكة. النبي قال لهم أنا ما جاي للقتال. تلاحظوا أمامكم هذول المجموعة اللي جايين وياي، هذول انا لم اتي بهم لاقاتل، لان الذي يخرج ويريد القتال ياخذ اهبته يستعد للقتال، انا ما حاليا مو جاي لقتال، احنا جايين زوار نزور البيت الحرام وننحر الهدي ونرجع، كل ما عندنا هذا ولم ناتي لقتال. قالوا له لا سبيل الى ذلك. النبي ارسل لهم عثمان ابن عفان، قال روح فاوضهم. فجاء عثمان اليه انقطع خبره، لما وصل خبرا انقطع، صارت إشاعة في جيش النبي أو في جماعة رسول الله صلى الله عليه وآله بأن عثمان قتل، النبي فعل وجمع أصحابه، قالوا أنا جاني خبر هكذا، وبعدنا احنا ما متأكدين من الخبر ولا منزل علي شيء من الوحي بالموضوع، أنا أريد منكم أن تبايعوني على الموت. كان أكو شجرة مستظل بها عن الشمس، انبروا الجماعة إلى بيعته، انبروا الصحابة إلى بيعة النبي وبدأوا يبايعوه على الموت. هاي البيعة لأنها صارت تحت الشجرة ولأن نزل بسببها بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فسميت ببيعة الرضوان وببيعة الشجرة البيعة. إلى هنا قام عروة بن مسعود رجع لوين إلى قريش، قالوا اسمعوا أنا رحت إلى كسرى في بلاطه ورحت إلى هرقل أيضا في مقر حكمه ورحت إلى النجاشي ملك الحبشة في مقر حكمه، ما رأيت لهؤلاء منزلة عند أصحابهم كما رأيت لمحمد من المنزلة عند أصحابه. قلهم هذا الرجل بمجرد أن يريد يتوضأ ذولا يتهالكون على تناول وضوئه، اذا اراد حاجة باجمعهم يقومون. قلهم هذا الرجل انا رأيت التفاف حوله ما الى نظير، انتوا احسبوا حساب هذا المعنى، ذولا اللي وياه مستميتين، انتوا رو رأيكم، الرأي اللي عندكم قرروه. شنو هو؟ قريش لما اعطاهم هالملاحظة عروة بن مسعود وبين لهم ان الجماعة بايعوا النبي على الموت، ان صحابته بايعوه على الموت، تغير الوضع، تغير. قالوا زين رضخوا للصلح، فارسلوا سفراء مرة اخرى واعادوه الى عروة، طلب من النبي صلى الله عليه وآله انه ارجعوا بس هالسنة والعام الآتي انتوا بوسعكم ان تجون. النبي صلى الله عليه وآله رأى في ذلك حقنا للدماء ورأى في ذلك تحقيق لأهداف، لان الشيء اللي يريد ان يتحقق وبعدين اكو هدف ايضا سيتحقق في المستقبل ذكرته الآية، فوافق على هذا، تبقوا على هذه المعاهدة، تعاهدوا. النبي صلى الله عليه وآله نحر البدن، نحرها، هذا يسموه هدي التحليل، نحرها ورجع بأصحابه ورجعت قريش، فنزلت هذه الآية الكريمة لشرح هذه الواقعة. طيب بعد أن عرفنا سبب النزول، أنا ذكرت لك في صدر البحث أن هذه الآية ترتبط بالقانون الدولي العام. شلون يعني ترتبط بالقانون الدولي العام؟ أولا ألفت نظرك أن الكتاب دول يعني القانونيين أو فقهاء القانون لما يجون إلى الشريعة الإسلامية عندهم عقدة، كأنه صعب عليهم أن يقولون الشريعة الإسلامية بها قانون دولي، يستصعبون هذا المعنى ان الشريعة الاسلامية ما بها قانون دولي. ليش ما بها قانون دولي؟ للاسباب الاتية، هلا اشرح لك اياها. اولا يقولون ان الشريعة الاسلامية بها لغة القرآن ولغة السنة، لغة بها قصر، بها قصر، بها اكراه، بها لون من الجبر، يعني ما بها روح دولية. الروح الدولية اللي تفترض ان تكون اللغة ما بها لون من الترفع او الجبر، فلذلك هذا المعنى يبعدها عن من يبعدها عن القانون الدولي ويعطيها طبيعة الإكراه، يخلي بها طبيعة إكراه. هذول نشأوا أن القانون الدولي هو نشأ أساسا، القانون الدولي الآن الموجود حاليا يقوم على الإكراه. أصلا لا سبيل إلى تنفيذ القانون الدولي بدون الإكراه. يعني أرجوك الآن لما يردون يطبقون القانون الدولي على مجرم الحرب، تفرض معاهدة لاهاي وهي من القانون الدولي، لو يردون يطبقوها على مجرم الحرب الصرب مثلا، ها؟ يقولوا لهم هل تمسك؟ تعال خلينا نحاكمك. لو يجبروه فرضوا، نحن يجبروه بلا كلام، تطبق بالجبر بالقش. في نفس الوقت تنفيذ بعض القضايا اللي تريدها هيئة الأمم نفذها طبعا بالقش بالقوة. المشرع الإسلامي ما طلع عن هذا عينا. نفس الشيء اللغة اللي يستعملها في فقهه الدولي لابد من ان تكون مدعومة بالقوة حتى يتاح له ان ينفذ. اي وحدة ثانية يقولون ما يمكن ان يكون قانون دولي بالشريعة الاسلامية، لان الشريعة الاسلامية تعطي المسلمين درجة مميزة تميزهم عن سائر الشعوب. الفرد المسلم تعطي ميزات، والقانون الدولي يقوم على اساس المساواة. كل الميزات شنو يعني؟ الميزات في اصل المنشأ والخلقة او في اصل التعامل؟ ابدا ما هو هذا المعنى، ما موجود عند الاسلام. لان النص التشريعي يعلن بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. السنة النبوية تقول الانسان اخو الانسان احب ام كره، لا فضل لاحد على احد، كلكم لادم وادم من تراب. اذا ما اكو في اصل المنشأ والخلقة تفاوت بالشريعة الاسلامية. اذا تفاوت في ممارسة، يعني ميزات يعطي للمسلمين في ممارسة بعض الاشياء، نقدر نسأل دول الكتاب نقولهم الان هذول الكبار في مجلس الامن مو يتمتعون بالميزات؟ الان ذول الخمسة الكبار في مجلس الامن مو هم وحدهم يملكون حق الفيتو مثلا؟ هو وحدهم لهم ميزات، لهم درجة مميزة، وذول هم في صدد تطبيق القانون الدولي. اذا شلون يقال ان القانون الدولي نعم بالشريعة الاسلامية باكراه، او بالاحرى يعطي درجة مميزة للمسلمين؟ وتفضل هذه الان هذا مجلس الامن يعطي درجة مميزة للخمسة الكبار. بعد يقولون ان الشريعة الاسلامية عليها طابع دين، والقانون الدولي الدين يعني معناه حصة، الدين معناه حصة يعني للمتدينين للمسلمين. ومعنى الدين يعني ان اللي ينتمون الى هذا هم جماعة، هم عبارة عن المسلمين. بالقانون الدولي احنا نريد عام، وهذا مغالطة. ليش مغالطة؟ لانه القانون الدولي والشريعة الاسلامية اثنين هن يستهدفن شيء واحد. شنو هو الشيء الواحد؟ السير بالانسانية نحو التكامل. يعني مواد الشريعة الاسلامية مهمتها ان تمشي بالانسانية الى التكامل، ان ترفع مستوى الانسانية. وفعلا الان المعالجات اللي موجودة بالشريعة الاسلامية تعالج الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والوضع الاخلاقي والوضع الجنائي، كلها تضع له شنو؟ مواد مهمتها ان ترتفع بالانسان عن مستوى الغرائز الدفعة الى التكامل. اذا كل العناصر اللي يطلبها الفقه الدولي متيسرة وموجودة في الإسلام، وهذه في واقع الأمر مغالطة. طيب خلينا نرجع للتعريف. هو شنو تعريف القانون الدولي الإسلامي؟ القانون الدولي الإسلامي مجموعة القواعد التي تفرض على المسلمين للتعامل مع غير المسلمين في داخل البلاد الإسلامية وفي خارجها. هو هذا لعله أسلم التعاريف. يعني ينظم قواعد تنظم علاقة المسلم بيش بغير المسلم. غير المسلم مرة يكون ويانا بالداخل ومرة يكون بالخارج على مستوى الدولة وعلى مستوى الداخل. وفعلا لعله ما ادري شيء تشعل المجال ان اعالج هذا الموضوع شوية معالجة في المستقبل. فاذا اعود الى الموضوع، الاية ترتبط بيش بالفقه الدولي. اذا فرضنا ان الاية ترتبط يغطيها الفقه الدولي، خل نرجع الى مضمون الاية. اولا تقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محلة. يعني شنو؟ يعني منعوكم من الوصول الى مكة، وبهذا المعنى منعوكم عن نقطتين. النقطة الاولى منعوكم عن الغذاء الروحي، لان المعتمر رايح لوين؟ المعتمر رايح يتغذى غذاء روحي، رايح ينشد الرحمة من الله، رايح يفد على بيت الله. جاي ليه؟ يقول له انا جاي لأعمر بيتك، جاي لأعتمر اولا ولأعمر بيتك. وبطبيعة الحال احنا نعرف الان في قواعدنا ان واحد لما يفد له على واحد، انا لما اكون ضيف على واحد يكرمني، فكيف لما اكون ضيف عند الله عز وجل؟ هذا الغذاء الروحي اللي يحصل عليه الانسان من العمرة منعوهم من عنده. وبعد الغذاء المادي، لان هاي النحائر اللي نحروها كل الفقهاء يقولون ان هذا الهدي يأكلوا الفقراء، ولما يأكلوا الفقراء يعني احنا جاي نوفر بها الروحة غذاء مادي وغذاء روحي. الغذاء المادي للفقير المحتاج، والغذاء الروحي للمحتاج روحيا الى غذاء روحي. فهاي الحقيقة احنا عندنا الهدي اذا مال العمرة يذبح بمكة، واذا للحج يذبح بمنى. والحمد لله يعني هاي مشكلة في واقع الامر كانت قائمة وانحلت الى حد ما، شوية انحلت. يعني هذا الهدي او هاي الذبائح النحائر اللي كانت تذبح وتنذب بالتراب سنين طويلة، هي ثروة ضخمة تروح بالتراب. الان اكو عندنا بعض البيوت المسلمة، عندنا بعض البيوت المسلمة في واقع الامر قد ما تلقى لها مزعة لحم. يعني قد ما تلقى، اكو عندنا كثير من البيوت قد ما بيها ما يعني شيء، قطعة لحم ما بيها في واقع الامر. هذا ليش ينذب التراب هالثروة؟ ما طول انا مريت بالمناسبة، ترى مو بس هي هاي، يعني الثروات العامة عندنا احنا المسلمين، عندنا ثروات عامة في تشريعنا يا ريت تنحط على ايدي امينة وتأخذ طريقها الى خدمة المجتمع. نبالي يعني صناديق الزكاة، صناديق الحقوق، نعم صناديق من هالنوع البر، كلها يا ريت يوضع لها تنظيم على مستوى اسلام، على مستوى اسلام يوضع لها تنظيم على مستوى مسلمين. لكن وين؟ شلون نقدر نرفع المسلمين عن مستوياتهم الضيقة؟ وحياتك الان اكو كثير من المسلمين اذا مر له بمسلم من مذهب غير مذهبه ما يعطي شيء ابدا، ما يعطي مع العلم هو عنده حق، وشوف هذا جائع بايش وشوف يستاهل ما يعطي. قد يقول لي واحد انتو شو؟ لا احنا موج وفقهانا اكتوا بصرف الحق الشرعي للمجاهدين في فلسطين، واكتوا بصرف الحق الشرعي للمجاهدين نعم في البوسنة، وافتوا بصرف الحق في اكثر من مورد الى كل المذاهب الاسلامية. نعم ما عندنا احنا الافق الضيق، هذا الافق الضيق عند غيرنا، احنا لا نحمل هذا الافق الضيق ان شاء الله على المنبع الاساسي، على المنبع الاساسي اللي يربطنا بالاسلام عن طريق اهل البيت. وما كانوا اهل البيت يوم من الايام متشنجين ازاء الاسلام ابدا. اذا مسألة هذه الثروة اللي كانت تطرح بالتراب تلقى بالتراب وتذهب هسه الى حد ما اصبحت تعلب، ويا ريت يعني يتم يعني السيطرة عليها سيطرة كاملة، لانه المفروض الفرض في ايام النبي صلى الله عليه واله يجون 3000 بل 4000 الى البيت الحرام، الان يصل تصل الاعداد الى مستوى الملايين، وهي الملايين تذبح ذبائح متعددة كثيرة. هاي ثروة اذا اندبت بالتراب ضياع هاي نسأل عنها. هسا احنا ما نجي بس نركز على الفقهاء تعالوا شوفوا لكم حل خلي بالك تذبحها بالخارج، لا ما يجي نشوفوا لكم حل. اليوم اصبحت الوسائل الحديثة كافية بان تحفظها ما تخليها تروح، تحفظها عن طريق التعليم او غير التعليم. اكو وسائل كثيرة ممكن تستفيد منها الامة الاسلامية باجمعها جياع المسلمين. كذلك ثرواتنا الاخرى، ثرواتنا الاخرى في امس الحاجة الان الى ان تأخذ طريقها لخدمة المجتمع. وانا اعني ما اقول، اعرف ما اقول واعني ما اقول. الواقع عندنا ثروات احنا في مشيش الحاجة الى تنظيمها ووضعها لمصالح المسلمين بصورة عامة. ولا تفترض اني انا اريد اضع علامة استفهام او اتهام، حاشا لله، مراجعنا اطهر من ماء السماء، لكنه انا اخشى من الطبقات اللي دون المرجع. نعم، احنا يجب ان نعرف ان عندنا طاقات عامة نأمل ان تأخذ طريق هاي الطاقات العامة تأخذ طريق علما الى نفع المسلمين. لان قلت لك الفقهاء عندما يمرون بهذا المقطع من الآية، والمفسرين عندما يمرون بهذا المقطع من الآية تلمس في نفوسهم انهم متألمين. ليش دول مثلا يصدون المسلمين فيمنعون وصول الخير الى الجياع من المسلمين مع انها كمية قليلة افرض من اللحم، فكيف لو تكون ثروة كبيرة؟ هذا المقطع الاول من الآية تناول هذا المعنى، قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوف. معكوف يعني محبوس، مهيئي وعاقلي حبسوا بهالمنطقة بالحديبية وما خلوهم يتحركون، اضطر النبي ان ينحر الهدي هناك، هذا هدي التحليل، ويرجع باصحابه. تقلت الآية الكريمة، قالت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم. شنو معنى هذا؟ هذا اكو عندنا، التفت لي بالله لهالمقطع لان بي نقاط كنا استعرضها. هاي اكو عندنا جماعة من المسلمين كانوا مخفين انفسهم في داخل مكة، سهيل ابن جندل مثلا، ابن ابي ربيعة مثلا، هشام، مجموعة من النساء ومن الرجال، مجموعة من المسلمين كانوا مخفين انفسهم ما بين قريش، لان اذا اعلن اسلام تاخذ قريش تعرض الى العقاب، تعرض الى العذاب. دول الرواد الاوائل مروا بهالتجربة وكانت تجربة قاسية، يعني ما كانت تجربة سهل تحملها، لا وصلت الى مستويات مرعبة. فهذول كانوا مضطرين مخفين انفسهم، نشوف تعبير الآية لم تعلموهم، يقول دول المختفين اللي مضطرين ان لا يعلنوا اسلامهم. مش نفتهم من هاي؟ نفتهم من هاي ان الانسان اذا اضطر يستعمل التقية. شو تلتفت لي؟ اذا اضطر، دول طبعا مسلمين ودول تحت سمع النبي وبصره، ودول كانت رسل النبي ممكن ان تصل الى مكة، لو كان عملهم غير مشروع كان ودالهم النبي قال لهم لا اعلنوا اسلامكم. زين، ليش اقرهم على هذا؟ طبعا المذاهب الاسلامية باجمعها باجمعها تقول بهذا. يعني احنا نرجع الان الى تاريخنا ونرجع الى قواعدنا الشرعية، نلقى التاريخ في التطبيق العملي والقواعد الشرعية كلها تدفع الانسان دفع ان اذا وقع بين اناس ما عندهم حرية رأي مضطر ان يقول ان يبطن خلاف ما يظهر حفظا لنفسه، تقدر الضرورة طبعا بقدرها، وهذا ضرورة. وهذا المعنى استعملوه الصحابة واقرهم النبي صلى الله عليه وآله عليه. سيجيك واحد لما يجي، اكو بعض الكتاب الواقع اولا ما تلمس على قلم روح اسلامية من ناحية، تقول هذا جاي يريد يعالج موضوع بعرض عضلات، بعرض عضلات. ليش؟ لان هو ما مر بالتجربة اللي مروا بيها الذين يقولون بالتقية. هو ما مر بالتجربة، لو يمر بها التجارب ويشوف المذابح اللي كانت تجري، لا لسبب لأسباب واهية. خليني اضرب لك مثل واحد، مثل واحد اضرب لك. هذه الان كتبنا مال الدنيا، اتحدى بملء فمي ان يجد واحد كتاب من كتبنا يقول عن زوجة النبي صلى الله عليه وآله عائشة بأنها كانت منحرفة، معاذ الله. تفضل، هذه كتبنا الآن، هذه كتبنا الآن مال الدنيا، هي كتب الفقه. أتحدى تحدي بملء فمي أن واحد يلقى لك كلمة واحدة تشير إلى هذا المعنى، معاذ الله. ماكو واحد يمكن أن يجرأ على عرض النبي يقول هالكلمة، لكن تلقى لك فتوى طويلة. ها عاد تعرف كيف راحوا بسبب هاي الفتوى؟ نعم، اللي يحب اللي يشوف ابن عابدين، ها يشوف ابن عابدين في كتاب الفقهي، ويشوف الفتوى، الفتاوى الحامدية، ويشوف الفتاوى اللي صدرت شنو حيثيتها، مدركها اللي امرت بذبحهم وبسفك دمائهم. يقول دول يطولون ألسنتهم على ام المؤمنين، يعني يرمونها بالانحراف. وين بيا مكان دلينا؟ وانت مسلم، وانت مسلم وعندك امامة اقدها، ها ما تقول مسأل ربك وين، شن كله لله عز وجل غدا. ليش تمسخ وحدة المسلمين؟ ما في شك ان واحد لما يجي على عرض النبي يتهجم، ها لا طبعا هذا بريء، هذا بريء من الاسلام، لانه جيه رسول الله. ما عندنا هذا المعنى. اذا الانسان يضطر احيانا ان يظهر خلاف ما يبطن اذا وقع بين نماذج من النوع. وهذا المعنى مدارك من الشريعة موجودة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات. الحجاج ابن علاط السلمي يقول للنبي انا اروح الى مكة واهلي بمكة وراح يسألوني قريش عنك وراح اتعرض الى عقاب. قال شدريد، قال انا قد انال منك، قد اشتمك. قال ما في مانع، نعم انت مرخص، وان عادوا عد. موجودة ادلتها، عشرات الادلة وباح فيها الفقهاء. اذا المسألة مو عندنا احنا بس، لا يجي واحد يقول عندنا، لا عند المسلمين بصورة عامة. لكن يجي واحد يسخر قلمه ويريد يهرج بعيدا عن روح الاسلام، الواقع نامل من الله ان هاللون من الممارسات ينقطع وتستريح الامة الاسلامية من هالابتئات، من هالاقلام اللي على الاقل ما عليها روح الاسلام، اللي ما تشعر بشيء من المسؤولية ازاء وحدة المسلمين. اذا اول شيء تدل عليها الآية ان كانوا المسلمين مضطرين الى اخفاء عقيدتهم، وكانوا مضطرين الى ان يظهروا خلاف ما يبطنوا. اي وحدة، هذه واحدة. الثانية، يعني الشيء الثاني هذا، من كون اكو بعض المسلمين غير معلومين، الآية تريد ترتفع بمستوى اصحاب النبي. شوي التفتي بالله لها النقطة، تمر عليك الآية اللي تتكلم تتحدث عن نبي الله سليمان لما مر بوادي النمل، قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا ايش حبوكم. هم ما يدرون، يعني ما ممكن واحد تابع لنبي الله سليمان يشحق لكائن ضعيف وهو يدري. كأنها تريد تقول ان اصحاب الانبياء اقعدهم خلق عالي ما يعتدون على مسلم وهم ما يدرون، ما يعتدون على مسلم يقدمون عليه الا هم ما يدرون، اذا يدرون ما يقدمون عليه. زين، فالآية اجت لها المعنى. لاحظ تعبير الآية، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطأوهم. انتم ما تدرون اكو ناس مخفين عقائدهم مسلمين ما بين الكفار، خاف من الطبون، دول يرحون ضحية تحت اقدامكم، يرحون تحت ارجل الخيل ضحية وتقتلوهم وانتم مدارين. ايش تعطينا الآية؟ الآية تعطينا جو بحرمة المسلم، انكم انتم راح تطبون الى هالبلد اخذوا بعين الاعتبار انه لو سمح لكم النبي بالدخول الى مكة راح تشحقون هذول اللي مو شاعرين انهم مسلمون يروحون تحت ارجل الخيل. زين، ما رأيك اذا بمن يقدم على مسلم ويتولى قتله وهو يعلم انه مسلم؟ لانه ارجوك يعني الان لما نرجع الى تاريخنا اكو نقاط عندنا بؤر في تاريخنا لابد من تصحيحها، والا تبقى علامة الشكل علامة استفهام على مدى التاريخ. وحياتك اي قارئ يجي من بعد الاف السنين قد يمر ببعض حوادثنا التاريخية ما يقدر يجد لها مبرر مقنع، تبقى عنده علامة استفهام عريضة. شنو يعني؟ مثلا افرض علي عبد الرزاق في كتاب الاسلام واصول الحكم يقول بعض الذين قاتلهم الخليفة الاول على انهم منعوا الزكاة، هذول يقول ما منعوا الزكاة وانما امتنعوا عن الادعان لحكمه. نعم، الرجل موجود اللي حب يشوف الاسلام واصول الحكم شوف عبارته. نجي ابن قيم الجوزية، لا نروح بعيد، ابن قيم الجوزية مؤسس تقريبا داعم فكر ابن تيمية، تلميذ الاول. وابن قيم الجوزية انا اكثر من مرة اذا امر بذكرى اشيد بذكرى هذا الرجل، لانه الواقع ثروة علمية ما يستهان بها. ابن قيم الجوزية يجي يقول ان جماعة مالك ابن نويرة ما كانوا رافضين للاسلام ولا مرتدين، وهي شهادة قيمة من ابن قيم الجوزية. يقول دولة تأولوا اجتهدوا فأخطأوا. شنو اجتهادهم؟ هذول يقول الزكاة صوروها مقيدة بدعاء النبي. شلون يعني مقيدة بدعاء النبي؟ والآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فذولا كانوا يتصورون يقول انه كل زكاة لما تدفع تدفع الى النبي صلى الله عليه وآله حتى يدعو لهم. لما النبي راح بعد منه يدعو لهم؟ هاي من قبيل ان المشروط عدم عند عدم شرطه، لانه اذا حكم مشروط والشرط عدم ينعدم الحكم نفسه. يقول ذولا تأولوا اجتهدوا واخطأوا، مو معنى لان طبوا عليهم لقوهم يصلون والمؤذن على المأذن يصيح اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، هذا اللي يصيح اشهد ان لا اله الا الله مرتد، اللي يصيح اشهد ان محمد رسول الله. هسه ليش نروح لابن قيم الجوزية؟ الخليفة الثاني بالذات، الخليفة الثاني استقبلهم لما اجوا واستقبل خالد، قال له يا عدو نفسه قتلت امرأة مسلما ونزوت على زوجته والله لا ارجمنك باحجارك. وصدق هذا التاريخ بين ايدينا. اذا شوف الآية، حرص الآية، الآية الكريمة تريد تطهر ايدينا وتطهر مشاعرنا حتى لا نلغ في اعراض المسلمين. تريد تطهر نواجعنا، تخلي المسلم ما يحمل للمسلم حقد، تقولهم انتوا راح تقدمون على بلد ويمكن ان يكون ضمن هالبلد، يمكن ان يكون ضمن هالبلد ولو 10 من المسلمين، هذول راح يكونون داخل ما بين الكفار وانتم مشاعرين وراح يرحون تحت الارجل، هذول يعني راح يرحون ضحية. اذا حاولوا جهد الامكان ان تستشعروا حرمة المسلمين، كأنه تريد تقول ان اصحاب النبي مستحيل يقدمون على الدخول الى مكة وهم مو عارفين ان هاي مكة اكو بيها ناس، ذول الناس مسلمين بس هم ما يدرون وين مكانهم، وبالضمان يرحون ضحية. فعليه يجب ان يتورع عن وقفهم، ما نخليهم يدخلون الى مكة حرصا على الدماء الاسلامية. اثنين، هاي الآية شفتها مو من هالمذاهب الاسلامية، هالمقطع بيها حكم يذكروه الفقهاء في باب الجهاد. شنو هو الحكم؟ الحكم اذا جماعة مشركين تترشوا بجماعة من المسلمين، يعني بالحرب اكو عندهم مشارة، الان هاي جي يسوي الحروب الحديثة الان جي يستعملوها، يجيب له يخلي مجموعة من الاسرى، شي يخليهم دولة درقة ترش يتترش بي جن. كأن الآية الكريمة صريحة بأنه دولة اكو بين ظهرانيهم مسلمين وخاف يروح المسلم، احنا الكفر الان نكف الدخول على الكفار، نمنع من الوصول الى الكفار حفظا على المسلمين الموجودين. افتهم منها الامام مالك، وافتهم منها الثوري، العفو، افتهم منها الامام مالك وافتهمه جماعة اخرين بان لو اكو جماعة من المشركين راكبين بسفينة ويجي الجيش الاسلامي يريد يرمي السفينة، والسفينة اكو بها اسرى، بها اسرى مسلمين، استفتوه قالوا لا يجوز لنا ان نقذف على هالسفينة نار نحرقها او نرميهم، يجوز؟ قالهم لا، لا يسوق، لا يجوز، واللي يقدم مع العلم عليه دية وعليه كفارة. والشوافع ايضا يميلون لهذا الرأي، زين، فقهاء الشوافع وفقهاء المالكية، ومو بس هاي، مو الا بسفينة، لا حتى لو تترشوا بالحرب، وقف الجيش المشرك وحط قدامه مسلمين من الاسرى، خلاهم حتى لما يجي السهم يوقع بالمسلمين، يقول حتى في مثل هالحالة اذا ما يوصل الا بقتل المسلم نتوقف. ابو حنيفة والثوري لا يخالفه، والامامية ايضا يخالفون في هذا الرأي. الشابات المذاهب الواقع انا ما استقصيت رأيها، يعني الحنابل ما شفت رأيهم شنو، وين كان القرطبي الى رأي، القرطبي يقول اذا عرفنا احنا الاسير على كل حال راح ينقتل، وانه احنا اذا ما قاتلنا دولة راح يهجمون على دار الاسلام ويحتلوها، يقول حتى لو ينقتلوا المسلمين في مثل هالحالة ما يفرق، بعد نرميهم او نقاتلهم حتى لو قتل المسلمون. إيه هاي تقدر تعتبرها حالة الواقع، تقدر تسميه حكم مو اولي، هذا حكم ثانوي برأت عناوين اخرى. زين، فهذه النقطة ايضا كانت مسار اخذ ورد بين من؟ بين المذاهب الاسلامية. المذاهب الاسلامية صار عندهم نقاش في فهم هالدليل، ان هذا الدليل يسمح لنا ان مثلا ما نمد ايدينا الى المشرك اذا كان هذا المشرك متترش بمسلم. هذه موضع اخذ ورد بين فقهاء المسلمين. زين، ثم انتقلت الآية الكريمة وقالت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. المعرة شنو هنا اللي يصيبهم؟ يعني شنو اللي يلحق اصحاب النبي لو وطأوا دولة لو قتلوا دولة وهم مشاعرين؟ يقول اكو هواية نقاط. اولا المعرة النفسية، وهي هاي اضخم المعرات. شنو هي المعرة النفسية؟ تعرف اذا هذا مسلم قتل واحد مسلم وعرف بعد ذلك ان هذا مسلم، هذا ما راح ما يقدر بعد يهدأ، ما يقدر يستقر لا الليل ولا نهار، ضميره يثور عليه. وفعلا هاي صارت الحادثه في ايام الامام زين العابدين سلام الله عليه. الزهري كان قاضي، جابوا له واحد عاقبه، لما عاقبه مات. لما مات هذا خلص صار عنده قنوط، يأس من الحياه، طب الى الباب واغلق عليه البيت، بعد لا يطلع لا يلتقي باحد. سأل عن الامام زين العابدين سلام الله عليه، قال له وين صار؟ قالوا له ابن رسول الله هذا قضيته هكذا، هذا عاقب له واحد باثناء القضاء ومات، وهذا تصور انه هو سبب موته. طبع للامام سلام الله عليه، قال له انا ما اخافه عليك من قنوطك من رحمة الله اكثر مما اخافه عليك مما ابتليت به. لودي دي انت مو قاصد قتله، ارسل دي الى اهله واستغفر ربك واخرج مارس عبادتك ومارس معاملاتك. قال له فرجت عني، فرج الله عنك، اشهد انك زين العابدين. في المسألة هذه من هالنوع، من هالنوع نبه الآية تقولهم راح تصيبكم معرة. أول مصيبة ضمير الإنسان المسلم راح يبقى يعذبه أني أنا قتلت لي مسلم، هذا يبقى عمره كل الحياة كلها يشعر بها العقدة، عقدة الذنب. ثانيا من هالمعرة أيضا كون يقضي. ثالثا أن قريش راح يقولون محمد قتل أصحابه، يعني راح ينتشر الخبر ان محمد يقتل اصحابه، يقتل جماعته. وفعلا هاي المعنى كان يلاحظ النبي صلى الله عليه واله، ان اكو جماعه هذول راح مترصدين اله، انا اشوفها قام محمد يقتل اصحابه، راح يصيبكم عار، يقولون معره يصيبكم من وراء هذا. ثم اجت الآية الى حكم اخر، قالت لو تجيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. لا تجيلوا شنو معناه؟ لو تجيلوا يعني لو تميزوا، يعني لو المسلم معروف على حدة والكافر معروف على حدة، نطيكم اذن بالطبة الى مكة، نطيكم اذن بان تدخلون وتحتلون مكة. لكن الان لما كان المسلم ضايع بالضمن ما حد يشعر بيه، وترحون انتم قتلوا، ايش نفتهم من هذا؟ هاي نقطة. النقطة الاخرى يقولون المفسرين ان الله عز وجل عندما قال ليدخل الله في رحمته من يشاء، اكو جماعة يقول من هذول في بطونهم ناس راح يطلعون مسلمين، نبه، نساء في ارحامهم اطفال راح يصيرون مسلمين، ورجال في ظهورهم وفي اصلابهم وظهورهم نطفة لمسلمين. والمسألة ما تتعدى سنة، فالنبي قال احنا نتحمل هالسنة نتأخر، دولة راح تتبين لهم محاسن الاسلام وراح يسلمون، جماعة هم يدخلون في رحمة الله، وجماعة من في ظهورهم وفي بطون النساء هذول راح يصيرون مسلمين، احنا نراعي دولة، نلحظ هذول، هذول نرعاهم، لذلك ما نسمح لكم الان بالدخول الى مكة. هاي الحكمة اللي قلت لك فيها في صدر البحث، قلت لك النبي صلى الله عليه واله انما منع اصحابه عن احتلال مكة وكان بيوسع ان يحتلها، قال راح يروحون قتلى وراح يروحون في اصلابهم جماعة كتب الله لهم ان يكونوا مسلمين، وفي ارحام النساء جماعة كتب الله لهم ان يكونوا مسلمين. زين، ايش نفهم من هذا؟ نفهم من هذا ان الجنين في بطن امه مراعى. شلون يعني مراعى؟ الشريعة الاسلامية تطي حياطة، تطي صيانة. خلي اذكر لك بعض اللمحات لتتصل بهذا المعنى. هسه احنا عندنا شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، اذا امرأة حامل وتريد الصوم، اذا الصوم يؤذي الحمل ما يجوز لها، تمنع من الصوم. الصوم ركن من اركان الاسلام. الله عز وجل يمنع المرأة من اداء هذه الشعيرة اذا اضر الصوم بجنينها، لان هذا الجنين الى حرمته، هذا الجنين نواد لرجل مسلم، هذا الجنين الامتداد للنوع، لازم يراعى، لازم يحفظ. هاي نقطة. نقطة ثانية، امرأة الله عز وجل يكتب لها الوفاة وجنينها في بطنها، فقهاء المسلمين يقولون تفتح بطنها، نعم، تجرى لها عملية ويطلعوا للجنين حفظا عليه، لانه هذه راحت باجلها. بس هذا الطفل المسلم، هذا الخسرة من رصيد المسلمين، هذا الجنين نخسره من رصيد المسلمين، لانه هذا قدر لوالدته ان الله عز وجل يكتب لها الوفاة، هو قدر له ان يكون خروجه الى الدنيا بهالطريق، فتشق بطنها ويخرج الجنين من بطنها. طيب لو اصاب المرأة الحامل مرض، ايضا مرض يصيب المرأة الحامل فتحتاج الى دواء، لازم يؤخذ بعين الاعتبار ان الدواء ما يضر الجنين، اذا اضر الجنين تمنع شرعا. نعم، انا ما مستعد مثلا اصلح من جانب وافسد من جانب اخر. الجنين هنا المراعى حتى في ذمته المالية مراعى. كيف يعني؟ الان افرض توفى الاب والام حامل والورثة يستعجلون قسمة الميراث، ورثة يردون الميراث يقسم، يقولون احنا ما ننتظر. طبعا هذا الحمل على الاجمال ما معروف شنو هو، ذكر، انثى، واحد، اكثر من واحد. في مثل الحالة المشرع الاسلامي ما يهمل حق لهذا في حفظ حقه اليه. هنا يجي الاجتهاد، هنا يجي اختلاف المذاهب بالاجتهاد، كل مجتهد يميل الى ترجيح رأي. يعني مثلا افرض احنا عندنا فقهاءنا يخلوا له حصة توأم ذكرين، يقول لك اكو احتمال ان المرأة شايلتهم هذا التوأم ذكرين، وطبعا ذكر الى حصتين فيعزلون اربع حصص. بعض فقهاءنا لا، يقول حصتين. المذاهب الإسلامية الأخرى تختلف، بعضهم يقول ثلاث حصص احتمال أن يكون التوأم ذكر وأنثى، بعضهم يقول لا أنا أخرجها مخرج الغالب، محتمل أن يكون ذكر، الغالب غالبا تجيب واحد المرأة، واحد محتمل أن يكون ذكر حصتين. البعض الآخر يقول لا أنا أعجل له سبع حصص. ليش؟ لأن فعلا يعني مو صور غير، لما ترجع الآن إلى المستشفيات، ترجع الى الاحصائيات بالمستشفيات موجود هذا المعنى. الان يوميا بعض النساء تجيب توائم متعددة، خصوصا الان بعد ان اصبحت ادوية الخصوبة في تحت متناول يد المرأة، موجودة هاي الادوية المخصبات اللي الان يسوي عدد الاجنة كثير. فقهاء المسلمين ماخذين الحيطة ان هذا الجنين في بطن ام لا يحرم من حقه، لا يحرم من حقه ومما هو له. اذا الجنين تؤخذ هذه القضية الى بعين الاعتبار. الفقهاء في مثل هالحالة يستنتجون من هذه الآية الكريمة ان الله عز وجل يقول ليدخل الله في رحمته من يشاء، رحمته يقصد بها الاسلام، وان ذولها النساء المؤمنات والنساء والرجال المؤمنين وحتى غير المؤمنين اقعدهم في اصلابهم نطف ممكن ان يطلع منها مسلم. وفعلا هذا اللي صار بالفعل. وشلون طلعوا مسلمين؟ وحياتك طلعوا مسلمين يعني يهزوك من اعماقك. ابائهم كفرة لكن هم يهزوك من اعماقك. يعني لما ترجع الى شيرهم والى تاريخهم تشوف ان العقيدة تصنع بالانسان. الحقيقة الاسلام انسان صنع العقيدة. الانسان تصنعه العقيدة. ارجوك هذا ابن عبد الله ابن ابي يقول للنبي يا رسول الله لو امرت بضرب عنق ابي خليني انا اداة التنفيذ. انا اللي انفذه. قال لي ليش؟ قال لي حتى تعلم اننا من اجل امرك نقتل الاباء والابناء. انت اذا تأمرنا ما عندنا مانع احنا ننفذ نطبق شريعتنا حتى على الاباء والابناء. هاي ناحية. والناحية الثانية قال حتى اذا غيري قتله راح تبقى لي حشرة في قلبي لوعة. امر اشوف قاتل ابوي ما اطيق اعاينه. مو بس هذا يبعث لي الم يبعث لي ذكرى من اشوفه اتألم. وفعلا هو هالناحية هاي الثانية الواقع مو سهلة ابدا مو سهلة. ولهذا الفت نظرك فقهاء المسلمين عندما يمرون في موضوع القصاص اذا واحد يقتل لواحد يقولون من اللي يتولى تنفيذ القصاص؟ بعض الفقهاء يقول يجوز لولي الدم ابنه او اخوه ولي الدم هو يتولى التنفيذ. اغلب الفقهاء يقولون لا مو. ليش؟ لان هي تبقى المشكلة قائمة تبقى قائمة تبقى الاحقاد متوارثة. خلي الدولة تنفذ. ها؟ نفس الدولة الحاكم العام المسلم هو اللي يتولى التنفيذ. لان اذا تولى التنفيذ الحاكم بعد ما راح يبقى ما يقول ان هذا واحد معين اجى قتل ابوي ولو بحق. حتى بهذا يخلص يعني يمتص الاحن والبغضاء والاحقاد. لان هذا يبقى يبعث الم. هذا القاتل يبقى يبعث الم. ويقول المنهال المنهال يقول رحت الى الحج سويت طريقي على المدينة. لما سويت طريقي على المدينة يقول جيت ازور الامام زين العابدين سلام الله عليه. دخلت عليه يقول بس طبيت عليه بمجرد ان دخلت قال لي منهال. قلت بلى سيدي. قال لي يا منهال ما صنع حرملة. حرملة وين؟ بعده موجود. انت ملاحظ هذا زين العابدين هذا من معدن علي بن ابي طالب اللي يمر على جثث القتلى على الاشلاء ويرتفع عن مستوى التأثر ابدا ولا بان عليه التأثر. هذا ابن الحسين اللي يبكي على اعدائه. ها؟ لكن مع ذلك بتأمل مع ذلك حارق قلب هذا الطفل لان شافه الحادثة عاينها الامام بنفسه. الحسين رجع شايل هذا الطفل وهذا الطفل يقولون المؤرخين يرفرف كالطير المذبوح. شايف الصورة اللي رسموها مؤرخ الطب يقولون رجع به الحسين على يديه وهو يرفرف كالطير المذبوح. وضع يده تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما عبيطا قذف بها الى السماء قال اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل ناقة صالح. بها الحال عاد صاح الى امه قال رباب خذيني ولدك مذبوحا. اخذت ورجعت به الى داخل الخيمة عشايا معاي كن انقطع جروانك يجري الماي وانت يتلوش بلسانك يا المفطوم يا ابني قبل محانك وهذا أم شلون أم من بيت عز من بيت مجد ها؟ بنت امرئ القيش الكلبي كانت يعني لأبيها صولة ولأسرتها مكانة. هاي تقول لها أنا عندي أملين بالحياة أنت وأبوك وهالأملين راحا من عندي بساعة واحدة. دايك ما يطيب ودايبوك النوب داي اللي فلش ولو سبع قلوب حساب تحساب وحسابي طلع مقلوب. هذا الطفل ايضا شوف الم الحسين لفقده اوصى ابنه اوصى ولده السجاد قال له لا تبعد عني هالطفل هذا اذا واريتني اذا ادفنتني خلي يمي ها بني علي والسد رضيعي لا جنبي بني علي والشد رضيعي لا جنبي. وبالفعل والشد دفن وين عند رجلي ابيه الحسين لان رجع بي الحسين رجع وهو في غاية التأثر. ولو ترى روحا ملان طبله رأيت بدرا يحمله الفرقد مخضب من فيض وداجه البسه سهم الرده